الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
حيا أهلا وأهلا وسهلا بهذه الوجوه الطيبة النيرة. أنار الله بكم الدنيا ونفع بكم المسلمين وعز ورفع بكم الراية ونصر بكم السنة أقام بكم الملة. أنتم رؤوس الناس، طلبة العلم هم خير الناس على الإطلاق دون ما ريب، فإن الله جل في علاه قد خلق الخلق وفاوت بين درجات الخلق، وأرقى الناس وأعلى الناس وأسمى الناس منزلة عند رب الناس من جعلهم الله واسطة بين رب الناس والناس. وقد ورد عن ابن عيينة بسند صحيح: فهم الأنبياء ومن ورث إرث الأنبياء، لذلك لا يرتقي المرء إلا بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قاد الناس جميعا قبل أن يبلغ 30. من؟ وكان مؤهلا للخلافة وهو في هذا السن. لا، هو معاذ، معاذ بن جبل. عمر بن الخطاب قال: لو كان معاذ حيا لاستخلفته. لما؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برطوة برمية حجر رضي الله عنه وأرضاه. اعلموا أن الأمة بأسرها ترتكز عليكم، وأن الله أناط نجاة الأمة بكم. أنا لا أبالغ، وليس من عنديات نفسي أتكلم، وأبين بالكتاب والسنة، ومن عنده شيء يأتي بخلافه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا فصلا: لن تقوم الساعة، قيام الساعة خراب الدنيا، إذا زوال الدنيا بأسرها. قال: لن تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. والحق أن هذا حديث من العظمة بمكان، لأن فيه دلالات على أن من من الله عليه بالعلم لا يقبضه منه. وما أحد يقول لي على مسألة برصيص العابد، ولا، لأنهم ليسوا من العلماء. والمثل الوحيد الذي يمكن أن يرد علينا في هذا الباب هو قول الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه. هو أين العلم فيه؟ عليه السلام كاتب. تفضل. هو أصلا أوتي اسم الله الأعظم، صحيح ولا لا؟ والعالم هو الذي يعلم ويتعبد، وهذا لا ينفي أن يكون له الزلل، زلات والسقطات والهنات وارد على الجميع، صحيح ولا لا؟ حتى الأنبياء: وعصى آدم ربه فغوى. فالمسألة تمحيض الطاعة لا تجدها في الدنيا، تمحيض الطاعة غير موجودة. وهذا ليس من كلامي أيضا، هذا من كلام الإمام الشافعي، يقول: لن تجد تمحيض الطاعة ولا تمحيض المعصية. تمحيض الطاعة غير موجود وتمحيض المعصية غير موجود. لكن من غلبت حسناته على سيئاته فهو العدل، ومن غلبت سيئاته على حسناته فهو الفاسق. ولذلك المواردي شرح كلام الإمام لما قال تمحيض الطاعة أو تمحيض المعصية غير موجود، قال: حتى إبليس لم يوحد المعصية، حتى إبليس لم يوحد المعصية. نعم، وقال: ربي بما أغويتني وأقر بالربوبية، إقرار ربوبية عباد. فقال: حتى إبليس لم يوحد المعصية. فالحاصل بأنه لا ترى على غالب أمره هل يتعبد هذا العلم أتقنه أم لا، لأنه فارق بين من يحمل العلم وبين من يعلم، فارق بين من يحمل العلم ومن وبين من يعلم. أيضا هذا ليس من عندي نفسي ولا من كيسي، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نطر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ها أكمله، رب حامل فقه إلى من هو. يبقى إذن عندنا حامل علم وإيش وعالم، مفهوم. ولذلك الإمام ابن رشد في بداية المجتهد يقول بون شاسع وفرق واسع بين صانع الخفاف وبين بائع الخفاف. بائع الخفاف هذا حامل يدخل له أي مقاس، لو موجود سيبيع، مش موجود انتهى الأمر. هو ده أصحاب الفروع والمذهبية اللي هو ضحالة من يقول أجر عقلك لغيرك، لكن اللي يقول أنا أبنيك بناية صحيحة نعم هذا جيد، لأنه سيضعك على الطريق ويقول سر. المشكلة أن أنت أصلا لا تسير، هو بيضعك في خانة ويقتلك وتقتل بعد ذلك. ثم تجد بعد ذلك بقى العجيب لما تأتي النوازل المستجدات، المستجدات دي تخريجات لن تلدها إلا عند من أعطاه الله الفقه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى من أولو الأمر هنا؟ العلماء باتفاق المفسرين، لعلمه الذين الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور لا يعلمهن. إذن قل حفنا الله تعالى استفاه، ففارق بين من يعلم وبين العلم. فأنتم بفضل يعني على التأسيس والتأصيل بأنك حقا على الأقل تكون طالب، يعني احنا لن نجد في الدنيا بأسرها مجتهد مطلق، صعب جدا أن تجد هذا الباب، لكن تسير على الدرب وتكون طالبا للعلم الأمة بأسرها تحتاج إليك. والله تعالى يقدمك على البشرية شاء أم أبر، وتناط بك المهمة شئت أم أبيت. قال واصطنعتك لنفسي ولتصنع على، فأعضوا بالنواجس على مثل ما أنتم فيه من الخير، وأنتم خير الناس، ما أرى إلا وجوها مشرقة بفضل الله لا في علاه، تعلوها الطاعة نحسبكم ذلك والله حسيبكم. ونسأل الله تعالى أن يجعلكم يعني فرسان الميدان وأن تكونوا حقا أسوة وقدوة للآخرين، ويغفر الله لنا الزلل والسقط وما أكثر ذلك عندنا، لكننا نطمع في ربنا. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا. الإمام النووي له كلام عجيب يكتب بماء العين، قال ومن عصى فتاب تاب الله عليه ولو ألف مرة. وهذا أصل حديث المسند، عندما جاء رجل قال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر اشهد أني. ولذلك لا يجوز حتى أصلا يعني المراجعة على من تاب من شيء فعله. حج آدم موسى. فجاء مرة ثانية فقال أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب، حتى قال عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. فعال صح في تكرار، ما قال يخطئ، قال خطاء، وهنا قال كل. درستم أصول طبعا، ده نص في العموم صحيح ولا لا؟ نص في العموم. فنسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم. والعصمة حتى للأنبياء باتفاق في الكبائر والخلاف، وباتفاق أيضا في محقرات الصغائر، وفي خلاف في الصغائر، وإن كان المحققون المتقنون قالوا أيضا لا يخلو نبي من ذلك. قال تصريحا وعصى آدم ربه، قال الله جل في علاه يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون. قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، مفهوم. فلابد أن نفقه هذه المسألة بدقتها بضوابطها الشرعية. مفهوم؟ هذا هو. أقر بالربوبية، إقرار الربوبية عبادة، لكنه لم ينفعه لأنه لم يأتي بالإلهية، لكن في أصلها الإقرار نفسه عبادة. هو يعلم أن ربنا واحد ومن قال لك أنه لا يعلم؟ كل القرآن يثبت أنه يعلم بذلك. هذا أولا دي من وجوه، الوجه الأول هذا قبل المبعث، خلاص؟ هذا وجه. الوجه الثاني هو أصلا ما قتل، ما يعني تعرف في الفرق بين قتل العمد وقتل خطأ ولا ما تعرف؟ هو أصالة ماذا قال؟ قال فوكزاه موسى. عارف يعني وكزاه باللغة العربية؟ دفع، فقط كده دفعه فمات. موسى فقع عين الملك، صفعه ففقع عينه حتى ذهب الملك لربي قال أرسلتني رجل لا يريد الموت، فهمت؟ فولذلك هو كل نبي يؤتى قوة 40 رجلا، فما أراد قتله. هي محل الكبيرة العمد، فهمت؟ اللي هو واتلوا عليهم، قلنا لأنهم ليس بعالم، وايضا الدلاله انه ليس بعالم انه ايش استبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير. قال واتلوا عليهم، شوف السياق يفسر لك، لان في قاعده لغويه تقول في قاعده تفسير السياق والسباق واللحاق من المفسرات. طيب ماذا قال؟ واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه فانزلق منها فاتبعه الشيطان فكان ولو شئنا، ولكنه انتهى الامر، فصلها في هذا الباب. ولذلك الثوري قال هذا العلم الشريف من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة ولا يكون عالما ربانيا إلا أن يريد بعلمه إيش الآخرة، انتهى أمر. قلت الاسم الأعظم، ما استوعب العلم، ما استوعب العلم. تفضل. ماشي، هي فتح الآن، مع أن أنا يعني أعلم أنه لا يسمح لي بهذا كله، لكن من أجل يعني اللقاء أنا أريد يكون في حوار بيننا. شوف أضل الله على علم، أهل التفسير اختلفوا فيه على قولين، والقولان لا يختلفان. وأضله الله على علم يعني وأضله الله على علم منه سبحانه وجل في علاه أنه ليس محلا قابلا للإسلام، وده الأرجح في التفسير، فاهمني؟ والتفسير الثاني وأضله الله على علم منه، من المكلف، على علم منه وبصيرة بإقامة الحجة وجحد بها، مش العلم اللي انت تحسبه. وهذه يؤكدها قول الله جل في علاه عندما قال فرعون ماذا قال؟ قال لقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال انتبه، الشاهد سيهديك. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. خذ الشاهد الآن، بصائر. يعني إيش بصائر؟ أنت على بصيرة أن هذه الآيات حق من الله، والله فسرها بعد ذلك وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إيش، فهمت؟ أحسن الله عليك. نعم، بس هي بصائر، هي أقوى في الاستدلال، فهمني؟ أنت على بصيرة أن هذا من الله، على بصيرة. وذلك إيش اللي حدث من الصحراء؟ ماذا حدث؟ خروا سجدا، ما في جحود، فهمتوا؟ طب احنا بس المتن عشان انا ما اتضربش بعد كده، انا ساعاقب. فتفضل اخر سؤال.
ممكن نقول الملاحده اشد كفرا من ابليس؟
لا لا لا، القائد لا يمكن، هو ممكن التلاميذ وما يخون ما بيقولوا ان هم علموه، يعني خلاص شياطين الانس علموا شياطين الجن كيف الشيطانه يعني، لكن لا، الحق هو القائد الاول. حرب المستعر المشتعل، ابدا ابدا. لا ايوه، لكن هو جاحد بها، ده هي المصيبه الكبرى في هذا، انه اصلا كان يلزمه الالهيه، يعني الثاني بعض جهلهم يرفع عنهم ويخفف. نعم، ما هو قلت لك لو اثبت يبقى يلزمه ايه؟ الالهيه، صحيح كده؟ هم فيهم بعض الجهل من هذا الباب، يعني هو اشد وانكى، لانه ظهر له على بصيره، فهمت؟ ممكن تقول كمثل أبي جهل وبعض أحد كفار مكة. أبو جهل علم يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، وإن كان القصة التي سأذكرها الآن ضعيفة لكن أستأنس بها. عندما قال للمغيرة، وهي هذا الضعف هنا أنه هذا تاريخيا خطأ، قال للمغيرة: أتعلم؟ نعلم والله إنه لصادق، لكن كنا وبني هاشم كفرسي. المسألة كبر، فهمت؟ بآيات الله يجحدون. المتن، سامحوني اعتذر، اي اسئله تكون بعد المتن ان شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لك عيد امها
وكل بس انت تبدا بقى من الاول. وكل ميتة
جسده الا الادمي، وحيوان ما الذي لا يعيش الا فيه، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور
هاؤه الحل ميتته. هنا العطف على ايش؟ تعرفون احنا قلنا لابد انت في طريق التعلم لابد ان تمحص النظر في ايش؟ في كلام المصنف اولا، هتستفيد منه استفادات عاليه جدا، لانه ما الماتن ما كتب الا وهو يستحضر ايش؟ الادله. انت ما تحسب ان الماتن ان هو تضلع العلم فبيستحضر ذلك. العطف هنا عطف على ايش؟ انظروا، اقرأها مرة ثانية:
وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
جزاك الله خير. العطف ها على النجاسة، أخطأت خطأ فاحشا. ما هو خلاص، ما هو مش كان شاب أبيض حيكون إيه؟ يعني هو أصارت العطف على الطهارة مش على النجاسة. العطف على أقرب مذكور على الآدمي. وبعدين يا شيخ أنت السياق كان يفسرها لك، أنت تعجلت شوية. ارمي ببصرك بعدها لما استدل بإيه؟ يبقى يتكلم عن إيش؟ عن الطهارة، فاهم؟ فأنت لا تقف إلى الكلمة، لأنه كما قلت لكم دائما السياق يفيدك جدا وأنت تدقق النظر فيه. فالعطف هنا عطف على الطهارة، مفهوم؟ لأن هو يقول كل ميتة، الكل نص في العموم، كل نص في العموم. كل ميتة نجسة، نعم، لما؟ لعموم قول الله جل في علام: حرمت عليكم الميتة. لكن هذا إيش وجه الدلالة من الآية التي يستدل بها علماؤنا على النجاسة؟ ما ذكر النجاسة الله جل في علام؟ الله قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر الآيات. وهنا هو يقول كل ميتة نجسة، ما قال كل ميتة حرام، صحيح؟ إذن أين وجه الدلالة؟ أنت إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سند وفهم متن. والآية طبعا لا تحتاج إلى ذلك لأن الآية بلغت بالتواتر، جزاك الله خير. فما وجه الدلالة من الآية؟ عملك أنت طالب علم، هذا عمله. ما وجه الدلالة من الآية؟ ماذا تستفيد؟ وين وجه الدلالة من الآية: حرمت عليكم الميتة؟ وهنا الآن في الماتن يقول: وكل ميتة نرسة. والشارح عندما يستدل على ذلك يقول بقول الله: حرمت عليكم الميتة. سأفوتها لك لأن الجميع يشتركون معك في عدم النظر. شوفوا القاعدة عند العلماء، يقولون: كل حرام نجس ولا عكس. أستغفر الله، كل نجس حرام ولا عكس، كل نجس حرام ولا عكس، ولا عكس. كل نجس حرام، نعم، وليس كل حرام نجس. الحرير حرام على الرجال، نجس؟ الخمرة فيها خلاف، إن كان فيها خلاف عند بعض العلماء، كان في اتفاق من الأئمة الأربعة على النجاسة، لكن هناك من قال بإيش؟ بالطهارة في فروع المذاهب حتى في هذا الباب. لأنا أقصد أنه قد تجد الحرام ليس بنجس، مفهوم؟ يبقى كل نجس حرام ولا عكس. فلما قال حرمت قلنا إذن ها نجس، إذن نجس، إذن هي نجس. كل ميتة نجسة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، طبعا هذا الاستدلال الثاني فقط، النبي صلى الله عليه وسلم أقر فهم الصحابة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستدلال الثاني أقر فهم الصحابة على ذلك. كيف؟ خلي الأمر علي، لأنه تعرفون دائما النوم يحتاج صاحبه عند اليقظة إلى إيش؟ تدرج. تعرف؟ هات، مش أنت اللي تقف اللي وراك الشاهد. لما أكلوا من الميتة إيش بقى حدث؟ أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما مر عليهم حديث ابن عباس شاة ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها والنجس لا ينتفع به. فهو أقرهم على هذا، لكن ماذا قال؟ علمهم أن في استثناء. قال: ها كل إهاب دبغ فقد، فبين لهم أن الانتفاع ليس بالأكل. قال لهم في الرواية، قال: إنما حرم أكلها، فينتفع بالجلود بإيش؟ بالدبغ. فأقرهم على الفهم. فإذن كل ميتة نجسة، لكن استثنى هنا الآن، استثناء معيار العموم، كل ميتة نجسة إلا الآدمي، إلا الآدمي. وإلا الآدمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جنبا، قال: فاستحييت فانسللت فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا هر تعال، أين كنت؟ فقصصت عليه، يعني قلت: كنت جنبا فذهبت، فقال: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. ويستدل علماؤنا بهذا الحديث على أن ميتة الآدمي ليست نجسة، لكن وين وجه الدلالة؟ أين وجه الدلالة من الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. وهنا الماتن يقول: كل ميتة نجسة إلا الآدمي. عندما تجيب على التقصير العلمي ولا تتعجل في الإجابة. جيد؟ أنا أريد فقط لعلة عشان يتمتع بالنظر في الدليل. تعرف القطار اللي لم يستفسر طريقه ماذا سيفعل وفي حائط أمامه وما فيش ماهر يقود هذا القطار، إيش هيفعل؟ هيلبس، بقولك هيلبس جبالك على بلاطة، هيلبس الحائط، صح؟ والبصيرة هي فهم النص. العموم انظر في الدليل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، المؤمن، ألف ولام استغراقية، يبقى كل مؤمن ينزل تحت الحكم، المؤمن لا ينجس. فهنا الاستغراق الذي أريده المؤمن الحي والمؤمن الميت، صحيح ولا لا؟ فالاستدلال هنا بالعموم. فيبقى إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، المؤمن لا ينجس، دلالة واضحة جدا على أن المؤمن طاهر حي وميت. ولذلك علماؤنا من النظر يقولون: لو كان نجسا لما نفع الغسل، لما يغسل، لما يغسل؟ طب ما فهمت من هذا القول؟ من ناحية النظر، من ناحية النظر الزام الخاص، لو كان نجسا ما 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 نفعه الغسل، لما يغسل؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. وهذا الامر قد يكون لغوا لو قلنا بان الادمي نجس. نعم، دي اقطعه لو احد فهم حقا. حقا ممتاز. هو لو اتينا بانهار ومحيطات لا تزيله، صارت النجاسه ذاتيه، صحيح؟ فلما عدد وقال ثلاثه او خمسه ان رايتن ذلك، يبقى معنى ذلك بعد السبعه ممكن يكون طهر بذلك، لانها ليست ذاتيه. فهذا أيضا من ناحية النظر. إذن هو قال: كل ميتة نجسة إلا الآدمي. ثم قال: فهنا يعني عندنا حابلة في قول إن هو الميت نجس، وهذا ضعيف، فلذلك لا نعرج عليه. فالصحيح بأن الآدمي لا ينجس حيا ولا ميتا، لا ينجس حيا ولا ميتا. ودائما لابد أن تعلم أن أحكام الميت كأحكام الحي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا.
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه،
قال: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، دقق النظر للماتن. وحيوان الماء ثم قيد، وصف لنا وصفا مقيدا، ايش هو؟ يبقى اذا دعك الان من البر مائي والبري، صحيح كده الكلام كله على الذي يعيش في الماء. يبقى كلامنا في هذا الباب حتى يكون فاصلا الكلام على ما يعيش في الماء فقط. فيها عروس البحر، صح؟ في عروس بحر، الحيتان، السمك، كل ما يعيش في الماء فيأخذ هذا الحكم. قال وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا في، يعني ليس بنجس. والكلام على إيش؟ على الميت، يعني لو مات بل لو طاف، خلاف الأحناف، لو طاف فهو على الطهارة. وهذا فيه دلالتان من الكتاب ومن السنة، والشارح ما أتى إلا بالسنة، أراح نفسه. والماتن أيضا أتى إيه؟ أتى بالدليل على متن. قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. صحيح، عندي من الكتاب ما يثبت ذلك. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا. وين وجه الدلالة من الآية؟ وطعامه، قال وطعامه هو الميت. هو عامة أنت يعني في الأصل هو ماذا قال الله تعالى؟ وطعامه سواء كان ميت أو غير ميت، العموم. وأكده قول ابن عباس، قال الله تعالى: وتستخرجون منه، هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه، على العموم. لكن لما حاد المصنف عن الاستدلال بالآية للاستدلال بالحديث؟ ها؟ في الأصل هنا هو مش هو للتنصيص، إذ الآية الاحتمالات واردة عليها، وعنده النص. لذلك هذا اسمه براعة الاستدلال في ترتيب الأدلة. فلذلك استدل بما فيه النص، جاء النص قال هو الحل، هو الطهور ماءه، أكمله. ده نص لا يحتمل لشيء، نص في المسألة. فقال هو الطهور ماءه، الحل ميتته. يبقى إذا استثنى من الميتة الآدمي وحيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه.
وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
هنا الآن لما استدل بالآية في قول الله جل في علاه، وقال الله سبحانه وتعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال وحل الأكل يدل على الطهارة، حل الأكل يدل على الطهارة. صحيح، فأنا أريد إذا مفهوم مخالفة أن النجاسة لا يحل أكلها، وش الدلالة على ذلك؟ وش الدليل على أن النجاسة لا يجوز أكلها؟ القاعدة يستأنس بها، لا يستدل بها، ليست أصلا في الاستدلال. يا جماعة الخير، الآن أنتم هنا الدليل أعم من الدعوة، لأن الخبائث يدخل تحت النجس غير النجس. يا جماعة الخير حبيبي، حرمت عليكم الميتة، ثم تؤكد الاستدلال بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها. هو التنصيص، فهنا قال إنما حرم إيش؟ أكلها. هو التنصيص على أن أكل النجس حرام، وهذا من براءة الاستدلال عند المصنف. قال وما لنفس، ما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجسات. عندنا مسألتان هنا. طب لو في أسئلة الإخوة تكتب الأسئلة في الورق بعد إذنكم، لأنه الورق يقدم، أستسمحكم، لأن هذه أداب نتأدب بها في المجلس بعد إذنكم. قال وما لا، ما لا نفس لها سائلة. ما معنى ما لا نفس لها سائلة؟ يعني لا دم لها يسيل. المقصود بالنفس هنا هو الدم. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر ده معجزة نبوية. فده الزيادة في سنن أبي داود تبين لك هذه المعجزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء. يعني دائما يقدم الجناح اللي فيه الداء، صار هنا وجوبا للغمس. شربت او لم تشرب، لو تعاف نفسك ما فيها شيء، ما تشرب، ما انت مش ملزم تشرب، لكن ملزم انك تغمس، والا اضررت بالاخرين. مفهوم؟ فغمسه لانه يصدر الجناح الذي فيه الداء، وهذا زياده في سنن ابي داود، قال فانه يقدم الجناح الذي فيه الداء. مفهوم؟ يبقى اذا قول ما لا نفس له سائله هذا هذا يعني متفق عليه عند الفقهاء بهذه اللفظه، والمقصود بها الدم، المقصود بها الدم ليس له دم. واصلها حديث اذا وقع الذباب في اناء احدكم. قال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولولا انه طاهر بعد موته لما امر بغمسه بمقله ثلاثا، لان الظاهر انه يموت بذلك فيتنجس الطعام فيكون امرا بافساده، ولانه لا نفس له سائله اشبه دود الخل فانه لا ينجس المائع الذي تولد منه اجماعا. وطبعا هنا في الاستدلال نظرا هو بيقول ونقيص على شيء متفق عليه، يعني هذا الامر مسكوت عنه، امر مساله النفس السائله مسكوت عنه، نريد نعرف هو حكمه. قالوا يقاس على دود الخل، على دود الخل فانه لا ينجس المائع الذي تولد منه اجماعا. لما؟ قالوا لانه لا نفس له سائله، فجعلوها قياسا. والحق نحن لا نحتاج اليه لان عندنا النص الصريح، لانه لو قال تنقله، لو قال تغمسه، الغمس لازمه الموت، فمش قتل، الغمس لازمه الموت، والموت قرين النجاسه. فمعنى ان يقول انك تغمسه ولم يحرم عليك شربه وهو قد مات على غلط ظن، يبقى اذا ليس بايه؟ ليس بنجس. فهمتم؟ يبقى ليس بنجس. لكن احنا لابد ننظر في المات. قال ما لا نفس له سائله اذا لم يكن متولدا من ايش؟ نجاسه. فهذا قيده الان، فان كان متولدا من نجاسه قالوا فيكون نجسا. نقف عند هذا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.